أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا نحن قسمنا الكلام في الفرع الأول من فروع أصالة الوجود واعتبارية الماهية إلى ثلاثة نقاط. النقطة الأولى كانت في بيان مدعى المصنف، أو عفوا النقطة الأولى كانت في بيان أقسام الحمل وفق ما جاء في كتب المنطق، والنقطة الثانية في بيان مدعى ودليل المصنف، والنقطة الثالثة في ذكر ما ذكره بعض الشراح والمعلقين على كلام المصنف ومن شبه إطباقهم على بطلان كلام المصنف. فقد قبل أن نحن انتهينا من النقطة الأولى والثانية، بقي الكلام في النقطة الثالثة، ولكن قبل أن نأتي إلى النقطة الثالثة نكمل تطبيق العبارة ومن ثم ننتقل إلى النقطة الثالثة. إذن قال المصنف: وكذا لوازم ذاتها التي هي لوازم الماهية. قلنا سابقا إن المصنف بدأ باستعراض الذاتيات المحمولة على حيثية الماهية، وقال إن الذاتيات المحمولة على حيثية الماهية هي محمولة بواسطة بالعروض وبحيثية تقييدية. هذا القسم الأول من المحمولات. وقلنا الإشكال الذي سنعيده ونذكره في النقطة الثالثة، ثم انتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني من المحمولات التي تحمل على الماهية أو على حيثية الماهية، هي المحمولات اللازمة لماهيتها، يعني المحمولات التي تلزم حيثية الماهية لا من حيث هي موجودة، من حيث هي كالزوجية للأربعة. فالزوجية بالنسبة للأربعة هي لازم، عليكم السلام ورحمة الله، هي لازم لماهية الأربعة، لأربعية الأربعة، دون أخذ في النظر وفي الحسبان موجودية الأربعة. فالأربعة بما هي هي يلزمها أنها زوجة، هذه لوازم الماهية. يقول المصنف أيضا أن اللوازم التي تلزم الماهية من حيث هي، أو العرضي اللازم للماهية من حيث هي، أيضا يحمل على حيثية الماهية بحيثية تقييدية وبواسطة بالعروض هي الوجود. فإذا يعني هكذا يريد أن يقول المصنف، أنه بناء على أصالة الوجود هناك متن هو الوجود، هذا الوجود المتعين بماهية بحيث كانت الماهية هي حيثيته المنتزعة والاعتبارية، ولكن هذا المتن هو متن ننتزع منه الأربعة، وننتزع منه الزوجية، وننتزع منه العددية، ولكن هو أصل هو الوجود. ثم نلاحظ أن الزوجية المنتزعة من هذا المتن هي منتزعة في رتبة لاحقة بعد انتزاع الأربعة، فالزوجية تنتزع من المتن والأربعة تنتزع من متن الوجود، ولكن هناك ترتيب نفس أمري في هذا الانتزاع، إذ ننتزع الأربعة وننتزع الزوجية بعد انتزاع الأربعة، يعني هذا الترتيب نفس الأمر في الانتزاع، ولكن في النهاية الوجود هو الأصيل، يعني كمال الأربعية للوجود، كمال الزوجية للوجود، لا للماهية، لأن الماهية أصلا منتزعة. وبتعبير دقيق كما سنقرأ في كلام الشيخ الجوادي في شرحه على الأسفار، أنه نعبر هكذا، أن الذاتيات تعبر عن كمالات وجودية، يعني الناطقية هي كمال وجودي هو للمتن أولا وبالذات الذي ثبتت أصالته. نعم، الذي يقول بأصالة الماهية يقول لا، أنا هذا كله ليس عندي، المتن هو الإنسان وأنتزع منه الضاحكية وغيرها من الأمور، المتن هو الأربعة وأنتزع منه الزوجية. فهذا هو. فإذا يظهر يعني وجه التفرع أيضا، كيف فرع المصنف هذا المطلب على أصالة الوجود. والبيان الذي قلناه هنا النقطة الثانية، البيان الذي يجري في تصويرنا للمسألة في باب الذاتيات يجري أيضا في لوازم الماهية، لأن الذاتيات ولوازم الماهية تشترك في أمور. أولا الذاتيات لا تجعل بجعل زائد على جعل الذات، يعني أنت لا تجعل الإنسان ثم تجعله ناطق، نفس جعل الإنسان هو جعله ناطق. ولوازم الذات كذلك، اللوازم الماهية تشترك في هذه النقطة مع الذاتيات أيضا، فأنت لا تجعل الأربعة ثم تجعلها زوجا، لا تجعل المثلث ثم تجعل زواياه 180 درجة أو تساوي قائمتين، لا، نفس جعل المثلث هو جعل، لماذا؟ لجمع زواياه تساوي قائمتين، نفس جعل الأربعة جعل لكونها زوج. فإذا هذه النقطة تشترك فيها اللوازم الماهية والذاتيات. أيضا من النقاط التي تشترك فيها لوازم الماهية والذاتيات أنه عدم الانفكاك، يعني لا ينفك الذاتي عن الذات، لا ينفك الناطق عن الإنسان، لا ينفك تنفك العددية عن الأربعة التي هي جنسه. كذلك لوازم الذات، لوازم الماهية لا تنفك، لا تنفك الزوجية على الأربعة كما أن العددية لا تنفك عن الأربعة. فإذا أيضا عدم الانفكاك، فإذا عدم الانفكاك ليس ملاكا للذاتية، عدم الانفكاك لأنه يشترك فيه الذاتي ولازم الماهية. خب ما الفرق بين اللازم والذاتي؟ قالوا التقوم. التقوم يعني الذات تتقوم بالذاتي ولا تتقوم باللازم، بل اللازم هو يلزم الماهية بعد تقومها، يعني قوام المثلث بالشكل، ولكن بعد أن يتقوم يلزمه بحسب الترتيب التحليلي صفة أن زواياه تساوي قائمتين. الأربعة زوج، الزوجية تعرض الأربعة بعد تقومها أربعة، يعني أنت لابد أن تتصور الأربعة فتحكم عليها بالزوجية، بخلاف العددية، العددية التي هي جنس الأربعة لا تقول أنا أتصور الأربعة ثم أتصورها عددا، لا يمكن، بل تصورك للأربعة هو عين تصورك إياها أنها عدد. واضح الفرق؟ إذن هذا الفرق يسميه بعضهم السبق في التصور، يعني تصور الذاتي قبل تصور اللازم، لأن تصور الذاتي هو بعين تصور الذات، بينما تصور اللازم هو بعد تصور الذات. ولكن كلاهما من باب واحد في أنهما يعرضان الماهية، في أنهما محمولان على الماهية من حيث هي، ولذلك الكلام هو الكلام في لازم الماهية. قال المصنف: وكذا لوازم ذاتها التي هي لوازم الماهية كمفهوم الماهية العارضة، مفهوم الماهية يعني مفهوم هذه الماهية الميم والألف والهاء والياء، يعني أنت تقول الفرس ماهية، الإنسان ماهية، هذا المحمول يعرض على الفرس من حيث هو ولازم له ليس ذاتيا، لأنك لا تعرف الفرس أنه ماهية حيوان كذا، لا، هذا من اللوازم العارضة لكل ماهية، والزوجية العارضة لماهية الأربعة. هذه اللوازم أيضا تثبت لها بالوجود لا لذاتها، بنفس التصوير السابق الذي تقدم في بحث الذاتي. يعني انظر، هو لا يريد المصنف أن يقول لك الزوجية الثابتة لطبيعة الأربعة التي ينظر إليها في ظرف العروض نظرا استقلاليا التي هي الماهية، يريد أن يقول أن هناك وجود له حيثية أنه أربعة، حيثية أنه أربعة ثبت أنها بالعرض ليست متنا، وهذه الحيثية التي هي أربعة أيضا بترتيب النفس أمري تقول هي زوج، فالزوجية للأربعة التي هي اعتبارية، فهو انتزاع في انتزاع.
يعني الضمير يرجع الحيثية،
أحسنت، لاحظ تعبير، وكذا لوازم ذاتها التي هي لوازم الماهية، حيثية الماهية، أحسن، هذا هو المقصود. وبذلك يظهر أن لازم الماهية بحسب الحقيقة لازم الوجودين الخارجي والذهني كما ذهب إليه الدواني. طبعا المحقق الدواني تبين سابقا أن المحقق الدواني يقول بأن بأصالة الماهية في الممكنات. في الحقيقة يعني المحقق الدواني صحيح أنه قال لازم الوجودين، أن لازم الماهية هو لازم الوجودين، يريد هكذا، لا يريد بالمعنى يعني بالمعنى الغليظ كما يقال بالفارسية للقول بأصالة الوجود. لا، غاية الأمر الذي يريد أن يقوله الدواني أننا عندما نقول الأربعة زوج، يعني الأربعة الذهنية زوج والأربعة في الخارج زوج. فإذا كان حكم ما يسري إلى الأربعة، سواء أكانت الأربعة في الذهن أو كانت الأربعة في الخارج، نستنتج أن هذا الحكم هو لذات الماهية بغض النظر عن ظرفها أنها في الذهن أو في الخارج. بخلاف مثلا قولك النار حارة، النار حارة، الحرارة لا تسري إلى النار الذهنية، فتعرف أن الحرارة هنا ليست من لوازم النار بما هي هي. بينما الزوجية بالنسبة للأربعة هي زوجية تعرضها في الذهن وفي الخارج. فإذا بطريق إني يعني هكذا يقول، إذا علمنا أن هناك محمول يعرض الماهية في الخارج ويعرضها في الذهن، فنعرف أن الخارجية والذهنية لا دخالة لها في العروض، فيكون العروض للماهية، ولذلك أسماه لازم الوجودين، فلازم الماهية لازم الوجودين. ولكن العلامة الطبطبائي يريد معنى أكثر من هذا، يعني المحقق الدواني فقط يريد هذا المطلب، لازم الموجوديتين، يعني لازم الخارجية والذهنية. بينما العلامة الطبطبائي يريد أن يقول لازم الوجود الذي هو المتن بمعنى أصالة الوجود، لا الوجود بمعنى الصدق والموجودية والتحقق فقط، ده لازم الوجودين، يعني لازم المتن. والأمر واضح. ثم قال المصنف: وكذا لازم الوجود الذهني كالنوعية للإنسان. الإنسان نوع، يوصف الإنسان بالنوعية، والنوعية يوصف بها الإنسان في الذهن، لأن النوعية من المعقول الثاني المنطقي الذي عروضه واتصافه أين؟ في الذهن. أحسنتم، النوعية من المعقول الثاني المنطقي، يعني يعرض في الذهن وينعت في الذهن، الاتصاف بمعنى النعت، ينعت الإنسان في الذهن ويعرض الإنسان في الذهن، عروضه واتصافه ذهنين. طبعا العروض والاتصاف، يعني الاتصاف يعني خارجيته الذهن بهذا المعنى، بخلاف المعقول الثاني الفلسفي مثلا كالعلية تتعقلها مستقلة في الذهن، ولكن في الحقيقة هي تنعت الخارج، تقول النار في الخارج علة. على أي حال، فالإنسان عندما تقول قضية الإنسان نوعون، هناك إنسان يتصف بالنوعية. يقول العلامة الطبطبائي: الإنسان الذي يتصف بالنوعية ليس ماهية الإنسان بما هي هي، بل الإنسان بما هو موجود في الذهن، فموجودية الإنسان الذهنية هي التي تتصف بالنوعية. فيقول يجري أصالة مبنى أصالة الوجود بأن المتن هو، إذا قلت وجود الإنسان، وجود الإنسان الذهني، يعني يوجد حيثية وجود وحيثية ماهية، حيثية الوجود هي الأصيلة وحيثية الماهية اعتبارية، فلنعت أولا وبالذات لحيثية الوجود، وهذا تقدم شرحه. طبعا لم يقل مثلا كالجنسية للحيوان، لماذا؟ لماذا أعطى مثال كالنوعية للإنسان ولم يعطي مثال كالجنسية للحيوان؟
الجنسية يعني لازم له في الدنيا
كالجنسية للحيوان. نعم، لأنني أنا ذكرت أن العرضي الذي يعرض الماهية الموجودة إما يعرضها من حيث وجودها في الخارج أو من حيث وجودها في الذهن. من حيث وجودها في الذهن إما لازم وإما مفارق. اللازم كالنوعية للإنسان، المفارق كمثلا كالجنسية للحيوان، لأن الجنس قد يؤخذ باعتبار أنه نوع إضافي، يعني باختلاف الاعتبار بهذا المعنى. طبعا هذا تحليل. أما النوعية لأن الإنسان نوع أخير لا يؤخذ باعتبار آخر غير نوع، يعني جنس.
هو الجنسية تلحق بعد تصور بعد أن تتحصل الماهية
لا، الجنسية هي الماهية الناقصة،
هو حيثية مبهمة الجنس.
صحيح،
بس لابد أن نضعه له بما هو
صار نوع صار نوع نوع إضافي.
لابد أن نتصور
التتصور الإنسان
إنسان هو النوع
أحسن
في ضمنه تصور أحسن
هكذا ما هي الناقصة نقصان ما هي الإنسان هي الحيوان حيوان لا بشرط يعني حيوان الجنسي وأيضا ولازم الوجود الخارجي كالبرودة للثلج لازم لا تنفك عن الثلج الخارجي ولكن ما هو البارد ما هي الثلج بناء على أصالة الوجود أم وجود الثلج فقط وجود الثلج بارد يعني في الحقيقة لديك وجود في الخارج وجود ثلجي متنه الوجود حيثيته الماهية والاعتبار يعني الماهية التي تنتزع من متنه بهذا المعنى فبالتالي البرودة تقول البرودة تحمل على الثلج بحيثية تقييدية هي الوجود يعني هنا الموضوع مركب من مقيد وقيد ما هو الموضوع؟ وجود الثلج الموضوع ليس الثلج هذا هو الموضوع وجود الثلج وأحد والقيد هو الأصيل الذي هو الوجود والمقيد هو الاعتباري والانتزاعي لدليل أصالة الوجود المتقدم ثم قال والمحمولات غير اللازمة طبعا هنا يظهر أن المصنف يتكلم عن المحمولات غير اللازمة التي تؤخذ بحسب الماهية الموجودة في الخارج يعني لم ينظر إلى المحمولات غير اللازمة الذهنية التي نحن عددناها ولم يذكرها المصنف لا يتكلم أن الماهية التي أخذت من حيث وجودها في الخارج محمولاتها إما لازمة أو مفارقة لازمة كالبرودة للثلج مفارقة كالكتابة للإنسان لأنك قد تنفك الكتابة عن الإنسان في طفولته مثلا والمحمولة غير اللازمة كالكتابة للإنسان فالحيثية التقييدية تقول وجود الإنسان كاتب هكذا كل ذلك بالوجود ثم يختم كلامه فيقول وبذلك يظهر أن الوجود من لوازم الماهية الخارجة عن ذاتها لماذا من لوازم الماهية؟ لأن الماهية حتى تتحقق لا تتحقق ذاتياته يعني حتى تتذوت ماهيتان لابد أن تكون طاردة للعدم في متن من المتون ولذلك لا تفارقها الموجودية والوجود هنا يعني يجب أن أذكر بمطلب أنه نعم لاحظوا أنا ضمن هذا مهم جدا أنا ضمن كلام السابق عند تقسيم القضايا هذا مهم تذكرونه عند تقسيم القضايا هكذا قلت العرضي إما عرضي على الماهية من حيث هي إما عرضي على الماهية من حيث هي موجودة نأتي إلى العرضي على الماهية من حيث هي قلنا العرضي على الماهية من حيث هي قسمان إما لازم إما مفارق فالعرضي على الماهية من حيث هي اللازم هي لوازم الماهية كالزوجية للأربعة العرضي على الماهية غير اللازم ما هو؟ قلت له مثال واحد هو الوجود يعني حمل الموجودية على أي ماهية فتقول الفرس موجود الفرس موجود قلت هذا صحيح بناء على أصالة الماهية لأن المتن هو الفرس والموجودية هي العرضة يعني هي لازم هي مفارقة تحمل على الماهية بما هي هي لا تحمل على الماهية بما هي موجودة لا الموجودية المحمولة على الفرس تحمل على الماهية بما هي هي هذا بناء على أصالة الماهية هنا يقول العلامة الطباطبائي لا يقول بناء على أصالة الوجود قضية الفرس موجود أصلا ليست قضية حقيقية بل هي قضية تحتاج إلى حيثية تقييدية يعني قضية مجازية لأن الفرس موجود قضية مجازية لابد من القول الوجود الفرس موجود بهذا المعنى ويظهر أيضا أن الوجود بالنسبة إلى الماهية لا يفارقه الوجود بالنسبة إلى الماهية لا يفارقه إلا باللحاظ أما حيثية الماهية لا تكون إلا حيثية مع الوجود لا يفارقها الوجود لازما لا هذا إذن تمام الكلام في عبارة المصنف بالنسبة إلى الفرع الأول نأتي إلى النقطة الثالثة النقطة الثالثة وهي في استعراض بعض الكلمات الذين تعرضوا العلامة الطبطبائي في هذا الفرع نبدأ بكلمة سأذكرها يعني بشكل سريع، لأن لن أترك هذا المطلب بعد لوقت آخر. نأتي إلى الرحيق المختوم الذي هو شرح الأسفار للشيخ الجوادي. في المجلد الأول يقول عند تعرضه إلى مطلب بساطة وتركب الوجود، طبعا بالفارسية أنا سأترجم بشكل حضوري مباشرة، يقول شيخ الجوادي في صفحة 382 من المجلد الأول، يقول أنه العلامة الطبطبائي في نهاية الحكمة يستعرض هذا المطلب، وهو أن تحقق الماهية وأحكامها بالأصالة يتعلق بالوجود، بمعنى أن تذوت الماهية، ذات الماهية هو بالوجود، بالوجود بناء على أصالة الوجود. ثم يقول لا بد من التفصيل شيخ الجوادي، لأن بعض أوصاف والماهية هي أوصاف كمالية، يعني بعض الأوصاف التي تطلق على الماهية هي أوصاف كمالية وبعضها أوصاف سلبية. أوصاف السلبية كالإمكان، عندما تقول الماهية ممكنة، خب الإمكان لا يعرض على وجود الماهية، واضح؟ يقول لابد من التفصيل بين الأوصاف الثبوتية الكمالية والأوصاف السلبية. أوصاف الثبوتية ولو كانت ذاتية كالحيوانية، لأن الحيوانية كمال، الناطقية كمال، الكمال أولا وبالذات للوجود، فحيثية الماهية إذا حمل عليها أنها إنسان حيوان ناطق عدد أربعة زوج هذه كلها للوجود باعتبار أصالته. أما إذا حمل عليها أوصاف سلبية كالإمكان هذا لا يكون للوجود. أنا فقط أريد المقطع الأول الذي ذكره الشيخ الجوادي. نأتي إلى من استشكل على المصنف، وأنا سأستعرض الثلاثة حواشي في هذا الأمر. نبدأ بتعليقة الشيخ المصباح. انظروا الشيخ المصباح ماذا يقول. يقول الشيخ المصباح، يقول حاصل ما أفاده المصنف العلامة الطبطبائي أن الماهية بناء على اعتباريتها لا تحقق لها بالذات في ظرف من ظروف الواقع سواء في الذهن أو العين، وإذا لم يكن لذاتها ثبوت إلا بعرض الوجود فلا يثبت لها شيء أيضا إلا بعرضه. ثم يقول يعني واجه الإشكال عليه، يقول أنه هذا يجري في الحمل الشائع ولا يجري في الحمل الأول، لأنه في الحمل الأول لا يشترط وجود الموضوع. فيقول والماهية وإن كانت لا تعرى عن الوجود أبدا فلها ثبوت كيفما فرضت، إما في الذهن وإما في الخارج، ولكنه لا ينافي في عدم لحاظ الوجود وقصر الالتفات إلى نفس المفهوم بما أنه مفهوم فيحمل عليها ذاتياتها بالحمل الأول. ثم قال وقولهم الماهية من حيث هي ليست إلا هي يقتضي وقوع الذات والذاتيات في المستثنى. يعني أنت عندما تقول الماهية من حيث هي ليست إلا هي، يعني الذاتيات هي الماهية، فلا تحتاج لا إلى الوجود ولا إلى غير الوجود. طبعا يظهر من تعليقة الشيخ المصباح، يعني إذا قارنا ما يذكره الشيخ المصباح مع ما ذكرناه من بيان قول العلامة الطبطبائي يظهر الفرق. ما هو الفرق؟ أن الشيخ المصباح ينظر إلى الماهية بالحمل الأول وإلى الطبيعة الماهوية، ونحن لم نفسر كلام العلامة بهذا الأمر. قلنا نعم الطبيعة الماهوية حتى الحمل الأول لا يحتاج إلى حيثية تقييدية، الحمل الأول هو حمل للماهية التي أخذت كطبيعة. أما العلامة الطبطبائي أين ينظر؟ ينظر إلى حيثية الماهية، الماهية كحيثية. وبالتالي والله العالم أن تعليقة الشيخ المصباح أيضا خارجة عن مراد العلامة بحسب ما ذكرنا. نعم العلامة الطبطبائي، أنتم ارجعوا إلى نفس كلام العلامة الطبطبائي في المرحلة الخامسة الفصل الأول، ماذا يقول؟ في أن الماهية في حد ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة، يذكر أنه نعم الماهية من حيث هي ليست إلا هي، هي ذاتها وذاتياتها، وهذا هو الحمل الأول. لكن العلامة الطبطبائي في هذا الفرع إخوان الأعزاء لا يريد الحمل الأول، يعني هو لا يريد حمل الذاتيات على الماهية الطبيعة، يريد أن يقول ذاتيات الإنسان التي تقع حيثية لواقعية، يعني بالنهاية الإنسان في الخارج واقعية، له كمال الحيوانية، له كمال الناطقية، كمال الحيوانية وكمال الناطقية في الخارج هو لوجوده، واضح كيف يقول هذا. وبالتالي أصلا كلام العلامة ليس في الحمل الأول، الحمل الأول لا يحتاج إلى حيثية تقييدية، واضح ليس الأمر كذلك. فالتفريق بين الحمل الأول والحمل الشائع للنقد على كلام العلامة بنظرنا ليس في محله، واضح الفكرة التي أريد، يعني مركز الفكرة التي أريد الإشارة إليها ما هو؟ يعني العلامة بكل بساطة يقول كل ما يحمل على حيثية الماهية، الماهية منظورا إليها كحيثية، يعني هذا في الخارج له كمال الإنسانية، كمال الإنسانية له كمال الحيوانية، هل كمال الحيوانية يعرض لكمال الإنسانية أم هو عارض للوجود؟ واضح؟ هذا بالنسبة إلى كلام الفيضل. الشيخ المصباح نقض على المصنف من أي باب؟ لأن كلامكم يلزم منه بطلان الحمل الأولي، يصبح كل حمل شائع، ويصبح حمل الذاتيات على الذات حملا شائعا. والرد كما ذكرنا على تعليقته هو أنه لا، أصلا المصنف ليس ناظرا إلى قضية الحمل الأول هنا، بل ناظر إلى قضية متن الواقع، له كمالات بالذات وكمالات بالعرض، كمالات ذاتية وكمالات عرضية تحمل الكمالات الذاتية بواسطة الوجود. الشيخ الفياضي في تعليقته أيضا على النهاية ماذا يقول؟ في تعليقته على النهاية يقول الشيخ الفياضي أنه يحاول تأويل كلام المصنف، يعني لا ينقض على المصنف، يقول لا، المصنف في قوله إن كل ما يحمل على حيثية الماهية فإنما هو بالوجود وأن الوجود حيثية تقييدية، يقول لا، أنا الحيثية التقييدية لا يريد معناها الحقيقي، لا يريد معناها الحقيقي، يعني يقول خرج عن الاصطلاح. يقول الشيخ الفياضي الحيثية التقييدية يعني تقييد الموضوع بحيث يصبح الموضوع مركبا من القيد والمقيد، عندئذ يصح الحمل، يعني عندما تقول الحيوان ضاحك لابد أن يكون الموضوع مركبا من الحيوان وغيره، يعني الحيوان الناطق ضاحك، هذه حيثية تقييدية. يقول الشيخ الفياضي أنا إذا عرضت كلام المصنف هنا على كلام آخر له، يظهر أن العلامة الطبطبائي في كلام آخر له يصرح أن الماهية تحمل عليها ذاتياتها لا بالوجود وإن كانت مع الوجود، يعني لها ثبوت كيفما فرضت في وعاء من الأوعية. يذكر في الفصل الأول والثالث من المرحلة الرابعة، يذكر هناك أنه لا، المصنف هناك يذكر أن الماهية في النهاية في ظرف من الظروف، أنا شرحت هذا المطلب أمس، ولكن لا يكون للظرف دخالة في الحكم، في النهاية أنت تريد أن تحكم على الماء أنه مركب من أكسجين وهيدروجين مثلا، ولكن هذا الماء في النهاية هو إما في الكوب وإما في البحر وإما في البئر وإما في ظرف من الظروف، ولكن كونه مركب من أكسجين وهيدروجين لا يدخل فيه أنه في البحر أو في الكوب أو في البئر، فالظرف لا دخالة له في الحكم. فيقول هكذا، يقول الشيخ الفياضي نعم الماهية إما في الخارج إما في الذهن، إما يعني هي حتما موجودة في ظرف من الظروف، ولكن الحكم على الماهية بالذاتيات لا يدخل فيه الظرف، واضح؟ هكذا يقول. فإذا العلامة الطباطبائي يريد من كلمة الحيثية التقييدية هنا يعني الحينية الظرفية، فيفسر كلام العلامة بأنه خروج عن الاصطلاح حتى يصحح كلامه. يقول في تعليقته، يقول قوله قدس سره فإنما هو بالوجود، يقول بنحو القضية الحينية، وذلك لأن المحمول إذا كان محمولا على حيثية الماهية كما صرح به فالموضوع له إنما هو نفس الماهية لا الماهية بقيد الوجود. يعني يذكر هذا الإشكال. ثم يأتي بكلام للعلامة الطباطبائي يقول فالعلامة الطباطبائي يذكر في الفصل الأول من المرحلة الرابعة يقول فالحيوانية ذاتية للإنسان ما دام موجودا ومع الوجود. لاحظ يقول هذا أكبر دليل أن العلامة الطباطبائي يقصد من حيثية تقييدية مع الوجود لا بالوجود. مع الوجود يعني على نحو الظرفية، لأن العلامة الطباطبائي في كلام آخر يقول فالحيوانية ذاتية للإنسان ضرورية له ما دام موجودا بالضرورة مع الوجود لا بالوجود بحيث الحيثية التقليدية. والإشكال هو الإشكال، لأننا نقول نعم في النظم المثالي كما يسمى في الفلسفة الغربية، في النظم الماهوي عندما تؤخذ الماهية ذات مستقلة في التصور أو في العروض، نعم الحيوانية تكون ذاتية للإنسان لا مع الوجود لا بالوجود مع الوجود. لكن هنا كلام العلامة الطباطبائي ليس هنا مجاله. كلام العلامة الطباطبائي يتكلم عن كمالات المتن، أن للمتن كمالات ذاتية، كمال الحيوانية كمال الناطقية بهذا المعنى.
وفي بحث نفس الأمر العلامة الطباطبائي ما توسع أن عندنا في الحاضر مطابق ذهني خارجي قد يكون مطابق ذهني.
نعم نعم.
عندنا مطابق القضايا العالمية هو نفس الأمر.
صحيح.
هني الشيخ فياضي كيف حصل بين الوجود والخارج؟ يعني عندنا الشيء ما هو هو أو المطابق للقضايا العالمية.
تقصد أين حصرها؟ ما توجهت السؤال؟
يعني الظرف اللي يتكلم عنه الشيخ.
في ظرف من هو ظرف الوجود، يعني هو بناء على كلمة العلامة فلها ثبوت كيفما فرضت.
أنا لها ثبوت كيفما فرضت، يعني لها ثبوت في نفس الأمر.
لها ثبوت في نفس الأمر، وبناء على كلام العلامة نفس الأمر يرجع دائما إلى الوجود.
يرجع
دائما إلى الوجود، لأن توسع اضطراري بعرض الوجود حتى القضايا العدمية.
نعم، وعنده اضطرار.
صحيح، بعرض الوجود. يعني هذا التوسع لا ينفك عن الوجود. ولكن أنا إشكالي على الشيخ الفياضي في محل آخر، هو نفس الكلام، يعني هو كأنه نظر، يعني لم يأخذ قضية حيثية الماهية للواقعية الخارجية.
نعم،
ناخذ الماهية كطبيعة. جيد. أخيرا الكلام الأخير هو للشيخ عشاقي أصفهاني في تعليقاته أيضا على النهاية نفس الشيء، يقول قوله وأن الوجود حيثية تقييدية في كل حمل ماهوي، يقول فيه تأمل إلى أن قال يشرح المطلب، يشرح ما معنى حيثية تقييدية وهكذا، إلى أن قال إذا عرفت هذا فنقول إن الوجود ليس حيثية تقييدية فيما يحمل على الماهيات، إذ لو كان حيثية تقييدية لوجب اعتباره مع الماهيات عند حمل شيء عليها. ثم يذكر قضية الحمل الذاتي الأولي، لأن ماهية الإنسان لا تحتاج في حمل ذاتياتها عليها إلى اعتبار الوجود معها، لأن حمل الذاتي على الذات حمل أولي، وفي الحمل الأولي لا يعتبر الوجود في الموضوع، بل المعتبر فيه نفس ذات الشيء المرفوع عنها جميع المحمولات حتى الوجود. ويأتي بتعليق للمصنف، نقول صحيح، نفس الكلام. طبيعة الماهية ليس عندما تقول حمل أولي لا تلحظ الماهية كحيثية. أنت متى تلحظ الماهية كحيثية؟ تقول هناك ماهية هي الطبيعة، هذا حمل أولي صحيح، لكن تقول تارة أنا ألحظ الماهية كحيثية، عندئذ لابد من أن تلحظها في متن الواقع. وإلا بناء على ما ذكره هؤلاء الأعلام من إشكال على العلامة الطباطبائي، يرد إشكال آخر على تفسيرهم لكلام العلامة الطباطبائي، هو أنه لو قبلنا بتفسيرهم لكلام العلامة قبل الإشكال الذي ذكروا أنه جعلوا الحمل الذاتي أولي وكذا، نقول أصلا تفسير كلام العلامة بهذا الأمر أصلا لا يمكن فهم كيف يكون هذا فرع من فروع القول بأصالة الوجود. لا دخل له بالتفريع. حتى تفهم هذا الفرع أنه تفريع لابد أن تقول الذي ذكرناه، أن تلحظ الوجود الأصيل وحيثيته الماهية، لا تلحظ الماهية التي هي طبيعة. هذا هو كلام. طبعا إلى هنا نكون قد انتهينا من الفرع الأول ونكتفي بهذا المقدار. إن شاء الله الفرع الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.